الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب.
مضى أسبوع وأسبوعان وثلاثة وأربعة ثم شهر وشهران، ونحن في انتظار الرد من النيابة العامة، ولكن المدة طالت وتأكدنا بعدها أن المعاملة حفظت، وعلى مرور الأيام تناسينا الأمر. في سنة 52 و300 وألف فتح في المعهد قسم جديد عرف باسم التخصص في القضاء الشرعي، وكان ضمن أساتذة هذا القسم الأستاذ السيد حسن كتبي حفظه الله، وقد علم باجتماعه بطلبة المعهد وأساتذته بفكرة المدلة التي كنا نسيناها، فاعتبرها فكرة جميلة يجب إحياؤها والعمل على إبرازها إلى حيز الوجود، وبناء على ذلك اتصل بنا تحريريا وشجعنا على إثارة الموضوع مرة أخرى، وأبدى استعداده التام للاشتراك معنا. ثم اجتمعنا مع بعض في دار سيادته وبحثنا في مشروع المجلة من الناحية الأدبية والمادية، وأخيرا اتفقنا على المواد الآتية للعمل بموجبها. أولا، تكون المجلة الشهرية تصدر على رأس كل شهر عربي. ثانيا، مبدأها وهدفها قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. ثالثا، مهمتها نشر الأخلاق الإسلامية والدعوة إليها. رابعا، مواضيعها تكون دوما بعيدة كل البعد عن السياسة وما فيه رائحة السياسة. خامسا، تشكيل لجنة بالإشراف على المجلة تتكون من السادة: الرئيس فضيلة الشيخ إبراهيم الشوري مدير المعهد ووكيل مديرية المعارف، الأعضاء سيادة الأستاذ حسن كتبي المدرس بقسم التخصص بالمعهد، وفضيلة الشيخ عبدالله خياط مدير مدرسة حارة الباب التحضيرية يومئذ، الأستاذ الفاضل الشيخ ياسين فطاني سكرتير رئاسة القضاء يومئذ وكاتب السطور وهو مدير مدرسة المعابدة التحضيرية يوم ذاك. ثالثا، مهمة هذه اللجنة تزويد المجلة بالمقالات والأبحاث. سابعا، ليس لأعضاء هذه اللجنة حق في اتخاذ محل خاص لاجتماعهم غير إدارة المعهد، ولا يجوز لهم أن ينظموا اجتماعات خاصة تتعلق بالمجلة إلا بإذن من رئيس اللجنة. ثامنا، لأعضاء اللجنة حق المعارضة لرئيسهم فيما إذا اجتمع رأيهم على أن عملا من أعماله يضر بمستقبل المجلة ويبدأ من مبادئها. تاسعا، لا تحدد صلاحيات مدير المعهد في أي شأن من شؤون المجلة ما دام هدفه الواضح رفعة شأنها. عاشرا، لرئيس اللجنة أن يمنع عن الكتابة في أي موضوع لا يراه صالحا متى دعم رأيه بدليل معقول. 11، عموم طلبة المعهد يعملون لخير المجلة ورفع مستواها. 12، توزيع العمل كما يلي: مدير المجلة فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالله خياط، رئيس التحرير الأستاذ السيد حسن كتبي، سكرتير التحرير أحمد علي، أمين حسابات المجلة الأخ عبد الحميد حامد رحمه الله. كان الواجب بعد هذه الخطوات أن نعيد البحث عن عريضتنا التي رفعناها بطلب الإذن للمجلة، ولكن الأمور تركت للظروف والفرص، ولم يشأ أحدنا أن يراجع في الكتابة الأولى أو يجدد الطلب، وكما حدث في المرة الأولى حدث في المرة الثانية، أي أننا لطول الزمن اعتبرنا معاملة المجلة منتهية بعدم موافقة النيابة عليها، وتبخرت الفترة من رؤوسنا، ثم مرت ظروف خاصة حملنا الله تعالى على عدم نجاح الطلب. يوم 24 من ربيع الأول عام 54 و300 وألف، على ما أظن كنت أتحدث مع بعض المدرسين في مدرسة المعابدة، ومن المرحوم الأستاذ الشيخ سليمان محمد الشبل والأستاذ المرحوم سعيد خفاجي في المواضيع التي كانت تشغل بال الناس في تلك الأيام، وهي حادثة المطاف وحوادث أخرى بين الحكومة وبعض جاراتها. في هذه الأثناء دخل علينا جندي من مركز المعابدة للشرطة وقال: من فيكم أحمد علي؟ قلت: لماذا؟ قال: مطلوب إلى الأمن العام الآن. قلت له: أنا أحمد علي، ولكن ليس لي صلة بالشرطة، قد يكون الاسم على اسمي. فقال: ألست مديرا لهذه المدرسة؟ قلت: بلى. قال: إذن أنت مطلوب. وأخرج لي ورقة صغيرة فيها أحمد علي مدير مدرسة المعابدة، وعندئذ عرفت أنني أنا المطلوب، فقلت للعسكري: اذهب أو تقدم وأنا وراءك. قال: لا، بل أمروني أن أكون معك. فاستغرب الأساتذة واندهشوا وقالوا: هل بينك وبين أحد دين أو معاملة؟ قلت: لا، ليس بيني وبين أحد معاملة أو دعوة. وأخيرا مشيت مع العسكري، والأساتذة جزاهم الله خيرا يدعون لي أن يكون الأمر خيرا وأن أعود إليهم حالا. أما أنا فلم تبقى لدي فكرة سيئة أو خاطرة إلا ومرت بذهني وأنا سائر إلى الأمن العام، لعلي طلبت لكذا أو لكذا أو لكذا. وأخيرا تألمت جدا نفسيا من تراكم الأفكار السوداء على مخيلتي، وتركت الأمر لله، وقلت وأنا بالقرب من دار الحكومة لنفسي: ليكن ما يكون، فما قدره الله علي لا مفر من وقوعه. وأخيرا وصلت الأمن العام ودخلت على سعادة الشيخ علي جميل رحمه الله، وكان رئيسا لقسم من أقسام الشرطة، فرحب بي ووجدت في وجهه من البشاشة ما جعلني أهدأ وأطمئن. وبعد برهة التفت إلي سعادته وقال: هل سبق لك أن طلبت من الحكومة الإذن لإصدار مجلة باسم المعهد؟ قلت: نعم، أنا والشيخ عبد الله خياط. قال: مع الأسف لم يوافق على ذلك. قلت من غير شعوري: الحمد لله. ولم تكن كلمة الحمد لله جوابا لإفادة سعادته، بل كانت جوابا لما في نفسي من البلبلة والقلق واشتغال البال منذ أن خرجت من المدرسة حتى وصلت إلى الأمن العام، واستأذنت سعادته وخرجت، ولشدة فرحي بأن الطلب إلى الشرطة كان لخير، والحمد لله رجعت في الحال إلى المدرسة رغم طول المسافة وحرارة الشمس ماشيا، وبشرت الأساتذة بالأمر فحمد الجميع الله. منذ انضمام الحجاز إلى نجد سنة 43 و300 الهجرة، اشتهر اسم مدينة الرياض في الحجاز كعاصمة لنجد، ووصلت إليه أخبارها وأوصافها من حيث الجو والمناظر. وأول اتصال بينها وبين الحجاز والبلاد الخارجية جاء عن طريق المواصلات اللاسلكية والبريدية، وكان موظف البرق والبريد كرواد لبقية الموظفين الحجازيين الذين انتقلوا إلى الرياض بحكم انتقال أعمالهم إليها فيما بعد. ورسلتي لبعض الرؤساء من إدارة اللاسلكي وموظفيها، كثيرا ما سمعت عن أخبار الرياض وعن ضواحيها وعن الصحاري والأراضي الواسعة التي يجتازها الإنسان ورمال منطقة النفود العظيمة. وقد أوجدت في هذه الأخبار والأوصاف رغبة وشوقا إلى رؤية هذه المناظر، بيد أن وسائل المواصلة للوصول إلى الرياض لم يكن الحصول عليها لكل فرد من الأفراد من الأمور السهلة في تلك الأيام. وفي سنة 45 و300 قمت بمحاولة للوصول إلى تنفيذ رغبتي وهي السفر إلى الرياض، انتهت بفشل، وقد عرضت الفكرة على صديق من أهل اللاسلكي وطلبت منه أن يسهل لي أمر الركوب في إحدى السيارات التابعة للشؤون اللاسلكية إلى الرياض، فأدى ارتياحا في أول الأمر وقال: لدي رحلة لأعمالي الرسمية وستكون معي في هذه الرحلة. وعندما جاء الجد وجاء وقت سفره فكر في الأمر وقدر المسؤولية وأنه قد يسأل عني وعن سبب سفري إلى الرياض، فلا يستطيع أن يذكر سببا معقولا لسفري، وبناء عليه اعتذر لي بلطف فشكرته وقبلت عذره، لأن سفري معه قد يسبب له نوعا من الإحراج وبعضا من المشاكل. ولذا تركت الأمر وتناسيت هذه الرغبة متعللا بقول الشاعر: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. فتحت سنة 54 و300 أول مدرسة منظمة في الرياض، وكانت للأمراء أنجال جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله، وعهد بالقيام بأمرها إلى سعادة السيد أحمد العربي كأستاذ أول، والأستاذ المرحوم حامد حابس أستاذ ثاني. وكان المرحوم حامد حابس يدري عن رغبتي لزيارة الرياض، فاقترح على سعادة السيد أحمد العربي أن يرشحني للعمل معهما في مدرسة الأمراء، فوافق سعادته وكتب إلى مديرية المعارف بذلك. ولما علمت من الأستاذ المرحوم حامد حابس بأنه رشحني، قلت له: كانت رغبتي في زيارة الرياض لأيام ثم أعود إلى عملي وأهلي هنا لا للعمل هناك، لأني لا أستطيع أن أبتعد عن إخواني وأهلي. فقال رحمه الله: العمل هنا وهناك واحد، وكل واحد منا له أهل وعيال، نغيب أياما ونرجع إليهم. قلت: لا بأس، وتركت الأمر لله يفعل ما يشاء يدبر كما يريد. حلت سنة 56 و300 وألف، وأسندت مدرسة الأمراء إلى فضيلة الشيخ عبد الله خياط، فاختارني أستاذا معه، واختار الأستاذ الشيخ صالح خزامي لغرض نفسه. لقد استقبلت هذا النبأ بنوع من الفرح وشيء من التأثر، فالفرح لحصول الرغبة القديمة والوظيفة الجديدة والراتب الكبير وهو 100 ريال شهريا، وقد غبطني عليه جميع الزملاء. وسبب التأثر هو أن العمل الجديد سيبعدني عن إخواني وزملائي، وأخيرا حمدت الله على ما اختاره لي. وفي شهر صفر سنة 56 و300 وألف، حضرنا نحن الثلاثة برفقة مدير المعارف المرحوم السيد طاهر الدباغ إلى القصر الملكي للتشرف بالسلام على جلالته وليعرفه بنا. وبعد أن انتهى جلالته من مجلسه العام قام إلى مجلسه الخاص، حيث سمح لنا بالدخول عليه، ثم تقدم المرحوم السيد طاهر الدباغ وقدم كل واحد منا إلى جلالته، وقد عرف جلالته فضيلة الشيخ عبد الله خياط وقال له: ألست أنت الذي صليت التراويح بنا سنة كذا؟ فقال له الشيخ عبد الله خياط: بلى. ثم بدأ جلالته يزودنا بنصائحه وإرشاداته نحو تعليم أبنائه، وأنه يريد قبل كل شيء الاهتمام بالقرآن بعد القراءة والكتابة، وبعد القرآن نهتم ببقية الدروس. وذكر لنا رحمه الله كيف يكون سيرنا مع الأمراء، أي نبدأ معهم باللين والحسنى، وأن لا نشتد عليهم من أول الأمر فيجفلوا، ثم تمنى لنا التوفيق والنجاح وسمح لنا بالانصراف. بدأنا في التدريس الأمراء بمكة في بناية المدرسة المحمدية بالمعابدة، والاهتمام جلالته بتعليم أولاده كان يسأل كل واحد منهم يوميا إذا اجتمعوا عنده عما قرأه وعما كتبه، وذلك بمراجعة كراس كل صغير وكبير منهم. وفي اليوم 14 من صفر جاء مندوب من جلالته وأبلغنا بأن نستعد للسفر إلى الرياض، وأمرنا بالسيارات اللازمة، كما أمر فضيلة الشيخ عبد الله خياط أن يبحث عن أستاذ رابع ليكون معلما للخدم والأتباع، فوقع اختيار فضيلته على الأستاذ المرحوم علي حمام. وتوجه ركب جلالته يوم 16 من صفر سنة 56 و300 وألف، وبقينا نحن في مراجعات المالية وورشة السيارات، وهي الجهة المختصة لتأمين السيارات في ذلك العهد. تسلمنا السيارات وبقية الأدوات الخاصة بالسفر كالحبال والقرب والذهاب وهو زاد السفر والشراع وثمن الذبائح والحطب يوم 7 من ربيع الأول سنة 56 و300 وألف. وابتدأت الرحلة من ليلة 8 من ربيع الأول الساعة 4 ليلا، وحضر عدد كبير من الأصدقاء والزملاء والجيران والأقارب للتوديع جزاهم الله خيرا. وقد شق علينا وعليهم هذا الفراق، ورورقت بعض المآقي بالدموع، وارتفعت الأدعية لنا منهم جميعا، وكانت أدعيتهم بردا وسلاما على قلوبنا. وبين هذه المناظر المؤثرة تحركت السيارات، وكانت 3 سيارات، إحداها صغيرة من طراز فورد 4 سلندرات قديمة صغيرة الحجم لها صوت فظيع لخراب في الشكمان، وسيارة من اللوري. وصادف ركوبي بجانب السواق في السيارة الصغيرة، والسواق رجل حضرمي لم يسبق له السفر إلى الرياض، وكانت رحلته هذه على غير رغبته، ولذلك كلما تأثر من أمر أنزل على سفرته ألوانا من الشتائم. ازدحمت الأفكار في رأسي، والسيارة تطوي الأرض نحو الشرق، أفكر في خروجي من مكة ووقوف الإخوان عند السيارة وأدعيتهم لنا ونظرتهم إلينا. تذكرت الفراق ومرارته بعد اجتماع العمر، أفكر في هذه الرحلة وماذا سوف نلاقي فيها، وهل يقدر لنا أن نعود ونجتمع بمن تركناهم متألمين لفراقنا. في مثل هذه الأفكار مضى الوقت، ولم أشعر إلا وأنوار مصابيح الشرائع أمامنا. بعد استراحة قصيرة في الشرائع تحركنا إلى السيل، وكان الليل قد تلطف والجو أمسى باردا والرياح صرصرا. وعندما وصلنا وادي البهيتا فوجئنا بزمجرة السيل وهو منحدر إلى اليمانية بقوة وسرعة، وسمعنا أصوات البدو وهم يصيحون: السيل السيل. فارتاع صاحبنا السواق من هذه الهيعات، والتجأ إلى أعلى نقطة قريبة وأوقف بها السيارة وهو خائف من السيل، واقتربت السيارتان منا أوبا وقررنا المبيت، واستمر السيل يجري عن أيماننا وشمائلنا ومحلنا وهو يشبه الدلتا. وعندما بدأنا نمهد محلات للنوم إذا بسواق يصيح بأعلى صوته عقربة، إنها لدغتني عند أذني، وقام يبحث عن دواء كالملح والثوم أو شيء آخر. وكانت هذه الحادثة كافية لتبدل النوم وأثره عن الأجفان إلى جزء متأخر من الليل، وقد خف جريان السيل في آخر الليل وانقطع قبيل الفجر. بعد صلاة الفجر توجهنا إلى السيل الكبير، واجتمعت في أحد المقاهي برجل يعرفني، فقال إلى أين؟ قلت له إلى الرياض، فاندهش الرجل وظن أني أقولها مزاحا، وقال قل صدقا ودع عنك المزاح. قلت له إلى الرياض، فقال مستغربا إلى الرياض، وكرر الكلمة مرة أو مرتين أو ثلاث. قلت له نعم، وماذا تعمل هناك؟ قلت له للتدريس. وهل في الرياض مدرسة؟ قلت نعم. ثم التفت إلى بقية الإخوان وقال وهل هؤلاء معك إلى الرياض؟ قلت نعم كلنا إلى الرياض. فقال ربنا يعين ويساعد ويرينا وجوهكم في خير. قلت آمين. بعد فترة الراحة وتناول الفطور والشاي تحركنا من السيل وسلكنا طريق الطائف. وعندما أدار السواق مقود السيارة ذات اليسار ليأخذ طريق نجد ويترك طريق الطائف لليمين قال يلا هي العودة، وقد أثرت كلمته هذه تأثيرا عميقا في نفسي، وأثارت في الكوامن التي تشاغلت عنها بالنظر إلى المناظر الطبيعية الخلابة وفاضت عيناي بالدموع. أدركت أنني الآن أودع أرض الحجاز وأستقبل أرض نجد وصحاريها وما فيها من شيح وقيصوم وعرار، فوداعا ومرحبا. ودعت أرض الحجاز واستقبلت طريق نجد. كانت الصورة المرتسمة في مخيلتي للصحراء والبر هي صورة أرض الحجاز التي لا يسير الإنسان فيها إلا مسافة قليلة ويجد نفسه بين جبال أو تلال قريبة كانت أو بعيدة، بيد أن هذه الصورة أخذت تتلاشى بمجرد ما تركنا المفرق. انحدرنا من ريع إلى سهل تاركين سلسلة المرتفعات وراءنا، وبعد لحظات كانت السيارة تسير في سهل مترامي الأطراف لا ترى فيه عوجا ولا أمتا ولا يحده إلا دائرة الأفق الكبيرة. كانت الشمس قد ارتفعت وملأت أشعتها السهل والوعر، ومع ذلك فالنسيم العليل كان يكسب نفوسنا وأجسادنا نشاطا وانتعاشا لا نشعر بهما أي أثر للحرارة. واندفعت السيارات في تلك الفيافي نحو الشرق دون كلل أو ملل، وقد ساعدتنا الرياح الباردة في تبريد آلاتها وإبعاد ثقل السخونة عنها. كانت السهول والمسافات الشاسعة التي نجتازها خالية من أي أثر للحياة ما عدا شجيرات صغيرة متناثرة على جانبي الطريق تعيش على الطل إن لم يصبها وابل. وفي بعض الأماكن كنا نرى نوعا من الطيور الصغيرة والعصافير تحوم وتحلق في الفضاء وتسابق السيارات ثم تهبط إلى الأرض وتلتقط منها ما شاءت، ثم ترتفع وتعلو فوق سياراتنا، ثم تغيب وتأتي أسراب أخرى وتقوم بنفس الحركات، وكأنها تستقبلنا أو تثبت لنا أن هذه الأراضي والبرور التي نجتازها ليست كما نظن خالية من الحياة وأثرها. نعم، كان بودي أن يكون معي من سبق له السفر في هذا الطريق فيرشدني إلى أسماء الأماكن التي نمر بها، ولكن أنى لي ذلك والسيارة ليس بها أحد ممن سبق له المرور بهذا الطريق غير السواق. ولما سألته هل تعرف هذه المحلات وكأنه أدرك غرض السؤال فأجابني بالنفي البات. بعد سير سريع طويل ومن وسط أيكة شوكية انتهى بنا السير إلى بئر يحيط بها البدو مع إبلهم ومواشيهم ودوابهم، فقلت للسواق هذه عشيرة؟ قال نعم هذه عشيرة يا سيدي. وكلمة يا سيدي كافية لإظهار تبرمه من هذه الرحلة. وجدنا أشجارا ضخمة من الطلح أو القتاد بعيدة عن منطقة البئر يأوي إلى ظلاله المسافرون أمثالنا، فذهبنا إليها للمقيل وقضاء سويعات الظهيرة تحت ظلال الطلحات. كانت وقفتنا هذه الأولى خير تجربة لاستخدامنا معنا من الأدوات والاستعدادات للطبخ والشاي، وتمرين عملي للخدم في معرفة نشاط كل واحد منهم، وفي تنبئة القرب وحملها وربطها على السيارة، وفي إعداد الغداء. وذهب أحدهم إلى البئر واشترى خروفا سمينا بخمسة ريالات عربية، وكان أساسا للغداء. ولأول مرة في حياتنا شربنا حليب النوق، قدمه إلينا نفر من البدو وأهل الإبل، ولم يقبلوا منا مقابل ذلك ما دفعنا لهم من الدراهم، فأعطيناهم كمية من البن والسكر، وقد استساغه بعضنا فأكثر من شربه والبعض لم يستسغه. انتهينا من الغداء وملحقاته، وملحقاته الشاي والتحدث مع بعض المضطجعين. بعد الساعة الثامنة أخذنا في الاستعداد للرحيل، وفي أثناء ذلك احتجبت الشمس وراء غيوم مكفهرة تبشر بالغيث، فأسرعنا في لم شعثنا وملء القرب وأداء الصلاة جمعا وقصرا. وغادرنا مكاننا الساعة الثانية والنصف، ونظرت إلى عشيرة من كثيب قبل تحركنا، فوجدتها سهلا واسعا تحتضنها من الناحية الشمالية حرة ممتدة إلى مسافة بعيدة، بها بئران ماؤهما عذب جدا ولا ينقطع الوارد عنها ليلا ولا نهارا. وفي جوانب هذا السهل في الناحية الشرقية والغربية تكثر أشجار الطلح والسلم الشوكية، وهذا الوصف لا ينطبق على عشيرة إلا في سنة 56 و300 وألف. لاحتجاب الشمس خلف السحب القاتمة كان الوقت يبدو متأخرا، والساعة لم تزل التاسعة مساء، والأرض الممتدة بين عشيرة والمويه باستثناء سهل ركبة كأنها معبدة بالأسفلت. سارت فيها سياراتنا من طراز أربع سلندر سيرا سريعا كأنها تسابق الريح، ولطول المسافات في تلك الأرض المستوية وتزاحم الأفكار في الرأس كثيرا ما كنت أتناسى أننا في عربة متحركة، وأظن أننا واقفون وأن السيارة واقفة، ولا يقطع هذا التصور والظن غير بعض المطبات صغيرة كانت أو كبيرة تعترض سير السيارة فتهزها يمنة ويسرة ويهتز الركاب تبعا لها. عندئذ أرجع إلى صوابي وأدرك أننا في عربة تجري كالفلك المشحون على البحر لا على اليم. لقد اقتربنا من المويه، ولكن ليس ثمة أي علامات تدل على ذلك، فلا أنوار ولا بنايات. وأخيرا وقفنا أمام قلعة المويه أو قصر المويه، ورأيناها في سواد الليل وعلى ضوء النجوم وضوء مصابيح السيارات بناء عاليا ذا أبراج أربعة شاهقة لا منافذ لها غير فتحات صغيرة، وللحصن باب خشبي بمصراعين كبيرين يدخلان الجمل بما حمل، ودهليز طويل كأنه نفق إلى داخل القلعة، وعلى جانب الدهليز مصاطب وحبوس أو دكاك لجلوس حرس القلعة وأميرها، وعلى الباب مصباح ضئيل النور. ذهب بنا السواقون إلى أحد أبراج هذا القصر وقالوا هنا مبيت، ولا يتناول العشاء وشرب الشاي، نهب كل منا فراشه للنوم. وفي هذه الأثناء جاءنا أمير القصر وهو رجل عادي كواحد من الحرس، جاءنا بحكم وظيفته ومهمته، وسألنا عن مهمتنا من هذه الرحلة ومن هو كبيرنا وعدد السيارات التي معنا ليهيئ لنا بنزينها وزيتها، وأخذ منا الأمر الذي معنا باسمه لصرف هذه المواد، ثم وجه إلينا أسئلة مألوفة غير رسمية، متى قمنا من مكة، وهل وراءنا سيارات، وهل جاءنا مطر في الطريق، وأخيرا وعندما أراد الانصراف قال لنا إذا رأيتم المطر فادخلوا القصر، فشكرناه على هذه العناية. لقد منا جميعا نوما هادئا لطيفا متدثرين بأثقل الأغطية، ومن كان منا خفيفا في النوم فقد بات منزعجا من كلاب سلوقية ظلت طوال الليل تركض وتجري وتثب من فوق النائمين أو تدخل بينهم وتقوم بحركات بهلوانية بجوارهم. وأصبحنا وأصبح الملك لله يوم الثلاثاء التاسع من ربيع الأول سنة 56 و300 وألف. وبعد أداء صلاة الفجر وتناول الفطور ذهب السواقون لأخذ البنزين والزيت من القصر من مأمور خاص، ثم ذهبوا إلى ناحية الآبار لملء القرب، ثم تحركنا نحو الدفينة. المويه سنة 56 و300 وألف. سهل وسط حرة واسعة الامتداد تتخللها سباخ كبيرة، وعلى نشز من الأرض يقوم هذا القصر ذو الأبراج المربعة الشاهقة، وبجانب هذا القصر ثلاثة أكواخ بناها الرعاة من البدو من براميل البنزين الخالية. وكان البنزين في تلك الأيام ينقل في براميل من جدة إلى هذا المركز، فإذا فرغت رماها المأمور كما يرمي الإنسان العلب بعد تناول ما فيها. ولعدم وجود حجارة قريبة في المنطقة استعمرها البدو بدلا من الحجارة في بناء أكواخهم. وفي الناحية الغربية من القصور على مسافة 3 كيلومترات تقريبا ووسط صخور من صخور الحرة توجد عدة آبار، مياهها في الغالب تكون قريبة من سطح الأرض والماء عذب ولكن له طعم كطعم الكلس. وسمعت فيما بعد أن ميزة هذا الماء إنضاج الأطعمة الثقيلة عند الطبخ بسرعة زائدة. أثناء الطريق كان الجو غائما والرياح قد تلطفت وبردت، فلم نشعر بحرارة الشمس ولا حرارة الصحراء. والأراضي التي كنا نقطعها سهول مترامية الأطراف تتخللها سبخات تبدو من بعيد كبحيرات، وهي إذا كانت جافة مشت عليه السيارات كما تمشي فوق الطرق المعبدة بالأسفلت. أما في موسم الأمطار وبعده بأيام فمن المستحيل السير فيها للسيارات أو لغيرها من المواصلات، لأن ترابها يغدو كمادة غروية. لم يكن الطريق يخلو من مناطق تزينها أعشاب الخضر وحشائش يامعة ترعى فيها قطعان من الإبل، لا تسمع صوت السيارة إلا وتهرب وتبتعد إلى مسافات عن خط السيارات. استمرت سياراتنا تسير في سرعتها التامة ما يقرب من 3 ساعات. وصلنا بعدها سهل الدفينة، وحول آبارها وجدنا سيارات كثيرة، بعضها ذاهبة إلى الرياض وبعضها عائدة والبعض متعطل ينتظر الإسعاف. ورأينا جموعا كبيرة من البدو مع إبلهم ودوابهم في المنطقة نفسها. كانت السحب قد انقشعت وبدت السماء صافية زرقاء وتجلت الحرارة بأجلى معانيها، وشعرنا بلفحات السموم الصحراوية مع ذرات من الرمل الدقيقة تصطدم بالوجه وكأنها رؤوس الإبر. وقفنا بسياراتنا بعيدين عن السيارات الواقفة وبعيدين عن البدو حيث نصبنا شراعا للاستظلال به، وقد قرر السواقون أن نبقى هنا إلى الساعة 11 نظرا للحرارة الشديدة. بعد أن ارتاح الجميع شرعنا في إعداد الغداء، وفي هذه اللحظة تغير الجو فجأة بعد هبوب شبه عاصفة على الصحراء، وتراكمت السحب وبشرت بالغيث، فعدلنا عن المطول والطبخ والنفخ والاكتفاء بتناول الشيء الجاهز من الغداء.
انتهى الوجه الأول.